إن الدعاء كما ورد في الأحاديث هو عمود الدين وسلاح المؤمن ونور الله في السماوات والأرض، وبالاستعانة بالدعاء يمكن التخلص من الغيبة وشرورها. وحسن الختام لهذا الكلام أعزائنا المستمعين نص مقتبس من الخطبة 40 بعد 100 من خطب نهج البلاغة، حيث قال إمام المتقين وأمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام في حديثه هذا:
يا عبد الله، لا تعجل في عيب أحد بذنبه، فلعله مغفور له، ولا تأمن على نفسك صغير معصية فلعلك معذب عليه، فليكفف من علم منكم عيب غيره لما يعلم من عيب نفسه، وليكن الشكر شاغلا له على معافاته مما ابتلي به غيره. صدق مولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه.
أعزنا المستمعين، هكذا انتهت حلقة هذا اليوم من برنامج الأخلاق والحياة، جاءتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أنتم أعزائي الكرام في الحلقة القادمة على موعد مع حديث آخر حول الحسد وأضراره على الفرد والمجتمع. شكرا لحسن متابعتكم،
إلى اللقاء، والسلام خير ختام.
مستمعين الكرام، فيما يلي نقدم لحضراتكم إعادة لبرنامج المنتدى الإذاعي.
رسائلكم،
أصواتكم،
مشاركاتكم،
آراؤكم،
مقترحاتكم
وانتقاداتكم.
المنتدى الإذاعي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على خير الأنام محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرات المستمعين الأحبة متابعي برنامج المنتدى الإذاعي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم من جديد على المحبة والخير. نتمنى أن تقضوا معنا وقتا جميلا ومفيدا إن شاء الله، فكونوا معنا فبكم يحلو اللقاء. طيب، من جديد أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام، نحييكم بأجمل تحية ونقول لكم ما أجمل اللقاء بكم وما أطيب لحظاتنا معكم. وأيضا أرحب بزميلي أمير، أهلا وسهلا
الله.
بك
شكرا عليا.
يسعدني أن أكون برفقتك اليوم أيضا
الله.
وإن شاء الله نكملها معا هذا وهذه الرحلة الجميلة برفقة مستمعينا الكرام
بإذن الله تبارك وتعالى. شكرا لكم مستمعينا الكرام، إذا اخترتم الاستماع لبرنامج المنتدى الإذاعي وإن شاء الله تنوون المشاركة في البرنامج. وتحية طيبة للأخ العزيز أبو أحمد من العراق. السلام عليكم أبو أحمد، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك.
السلام عليكم أبو أحمد.
الله عزيز أستاذ أمين وحيا الله زميلتك علياء.
شكرا جزيلا،
أهلا وسهلا ومرحبا.
تحية لإذاعة طهران العربية، شكرا لكم على هذا الإتاحة هذه الفرصة.
حياك الله، أهلا وسهلا،
التحدث مع برنامجكم الكريم.
الله يخليك إن شاء الله.
أهلا وسهلا بكم، تفضل أبو أحمد.
مرت علينا قبل أيام ولادة ثامن أئمة المسلمين،
نعم،
وثالث العليين مولانا أبو الحسن علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه. وإن كان لديكم برامج خاصة في اليوم نفسه،
نعم،
لكننا نحب أن نشارك متأخرين وأرجو المعذرة من التأخير عن المشاركة.
الحديث عن الإمام الرضا وعن أئمة أهل البيت دائما يكون حديث جديد وطري إن شاء الله، فتفضل الأخ أبو أحمد.
أحسنت عزيزي،
حياك الله.
هناك علاقة وطيدة بين مدينة مشهد المقدسة وبين أئمة أهل البيت عليهم السلام وبين أم المقدسة، حيث روت السيدة معصومة فاطمة المعصومة سلام الله عليها، قالت إن لنا مدينة نحبها وتحبنا ألا وهي مدينة أم المقدسة. وذكر إمامنا الصادق عليه السلام قال إن مكة حرم الله والمدينة حرم رسول الله والكوفة حرم أمير المؤمنين، ومدينة أم المقدسة هي حرمنا أهل البيت عليهم السلام. فلهذه المدينة آثار علمية وأثرية وتاريخية يحتج بها كل مسلم مواني موحد. فخرجت العلماء الفطاحل والأساطين من فلاسفة المسلمين كعلم الطب والهندسة وعلم الشرع وعلم التاريخ. فحقيقة نحن نحتز بجميع أراضي جمهورية إيران الإسلامية العزيزة، لا سيما المراقد المعظمة والأماكن العلمية.
نعم.
فهذا الارتباط بين مدينة مشهد المقدسة وبين الإمام الرضا يوحي إلينا بأنها مدينة عريقة تاريخية قديمة احتضنت المستضعفين من شيعة أهل البيت عليهم السلام وآوتهم، حيث أن زياد بن أبيه هجر كثير من موالي أمير المؤمنين وشيعته لتذويبهم، لكن صاروا هم البذرة أو النواة لنشر التشيع في إيران الإسلامية العزيزة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين طاهرين، وشكرا لزعطار العربية ولعزيزي أمير وأختي علياء.
شكرا جزيلا لك،
أحسنتم، بارك الله فيكم. أبو أحمد كنت معنا من العراق، شكرا لك.
طيب، نحييكم مستمعينا الكرام من جديد، وما أجمل أن بدأنا هذا البرنامج بهذه المشاركة عن الإمام الرضا عليه السلام.
سلام الله
نعم عليه. وإن شاء الله نبدأ باقي المشاركات، نقرأ باقي المشاركات من المستمعين الكرام، وأيضا نقرأ مشاركة الأخ علي خليل من السعودية، كتب لنا هذه المشاركة وهي أحاديث من الإمام الباقر عليه السلام. كتب لنا، قال الإمام الباقر عليه السلام: خذوا الكلمة الطيبة ممن قالها وإن لم يعمل بها. وأيضا: زكاة العلم أن تعلمه عباد الله. وأيضا ذكر هذا الحديث من الإمام الباقر عليه السلام الأخ علي خليل من السعودية: صمت الأديب عند الله أفضل من تسبيح الجاهل. شكرا لك علي خليل من السعودية، شكرا على هذه المشاركة.
نعم، طبعا هذا الكلام أول عبارة أنه خذ الحكمة من الشخص
الطيبة
حتى إذا الشخص لم يعمل بها. يعني هناك موقف تكرر لي ولربما تكرر لي لكم أو لبعض المستمعين الأحبة، بأنه عندما يسمعنا أحدهم كلاما ونحن نبحث عن طريقة ما لكي نتهرب من ذلك الكلام أو كي لا نقبل ذلك الكلام، فأول شيء نقول له: هل أنت تعمل بهذا بما تقوله؟ طيب، يعني هو عمل به بذلك الكلام بتلك الحكمة أو لم يعمل بها، فهو المتضرر أو هو المنتفع؟ يعني أنا شخصيا لم أنتفع ولا أتضرر، ولكن هنا يعني كما يقال مربط الفرس، بأنه أخذ الحكمة حتى من أي شخص كان، أخذ الحكمة من أفواه المجانين، أخذ الحكمة من أفواه من المنافقين، أي شخص كان، المهم أنه أخذ هذه الحكمة. ولا أقول حتى يعني هل أنت تعمل بهذه الكلمة أم لا، على أي حال يعني العلاقات بين الاثنين أو أكثر تكون ضمن بعض الأطر الأخلاقية والسلوكية التي يجب أن نكون نسعى لكي نكون نحن الذين ننتفع من تلك العلاقات. أبو زهرة من السعودية يقول: قال حكيم لابنه: يا بني في حياتك لا تتنازل عن ثلاثة أشياء، وهي أن تأكل أفضل الطعام، وتنام على أفضل الفراش، وتسكن في أفضل البيوت. فقال الابن: نحن فقراء، فكيف لنا أن نفعل ذلك؟ فقال الحكيم: إذا أكلت فقط عندما تجوع سيكون ما تأكله أفضل الطعام، وإذا عملت كثيرا ونمت وأنت متعب سيكون أفضل الفراش، وإذا عملت الناس بالمعروف ستسكن في قلوبهم، وبهذا تكون قد سكنت أفضل البيوت. عن القناعة أتحدث، اللهم ارزقنا القناعة دوما وراحة البال. أبو زهراء من السعودية، أحسنت على هذه الحكمة.
أيضا الأخ محمد من القاهرة كتب من حكم الحياة الجميلة: كن محسنا حتى وإن لم تلقى إحسانا، ليس لأجلهم بل لأن الله يحب المحسنين. ليس الذكاء أن تنتصر في الجدال، وإنما الذكاء أن لا تدخل فيه أصلا. عندما يكرهك أحدهم فهذا لا يعني أنك شخص سيء، لكن يوجد بعض البشر لا يتحملون من هم أفضل منهم. وعندما ترسم وردة على الورق لا تكتمل روعتها بدون عطرها، كذلك بعض البشر عندما ترسم لهم صورة في مخيلتك لا تكتمل إلا بصدق مشاعرهم نحوك. وأيضا لا تتمسك بشيء ليس له رغبة فيك، فالأشياء الجميلة تبقى معك دائما بالرضا وليس بالإجبار. وأخير هذه الحكم: العابرون في حياتنا كثيرون، لكن أصحاب البصمات عملة نادرة. نشكرك الأخ محمد من القاهرة، شكرا على هذه الحكم الجميلة، شكرا لك.
نعم. ومن العراق معنا الأخ أبو عادل يقول: قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الآية المباركة في سورة الأحزاب، الآية 70 و71. ويكتب يقول: صلاح العمل ومغفرة الذنوب مرهونان بصلاح القول وسداده، فكل من صدق قوله صلح عمله، وكل من فسد قوله فسد عمله. فالقول السديد ما وافق الصواب، وثمرته إصلاح العمل وغفران الذنب، وحسبك بذلك منزلة. فقل قولا سديدا يصلح الله لك عملك، وأبشر بالمغفرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير أعمالنا أواخرها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. سعد الله أوقاتكم. وشكرا أبو عادل من العراق على هذه المشاركة.
طيب نتوقف لحظات، نعود إليكم مستمعينا الكرام.
وللمستمعين ما يطلبون.
نحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونحيي الأخت أم أحمد من العراق. هي طلبت منا الاستماع إلى أنشودة تحت عنوان راية الله، فنستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ونعود إليكم.
آية الله بيمينك، راية الله، آية الحشد المقدس، رحمة الله ردت القاع بحكمتك يشهد الله، سنة والشيعة لوجودك حمدة الله. عاشت الفتوى العظيمة البيها من نطف صور، من ألا ناصر سمعنا عدنا لفعاب اصطهر، خيمة للإسلام انت وبيك دين الله انتصر، من سفينة نوح أكبر قلبك وشال البشر. تسلمنا يا أبونا ويا سندنا، ما تهمنا الشدة تسهل وانت عدنا،
وباسم سيد عالم سجل حشدنا. دام ظلك علينا ودام خيرك منه مثلك يا غالي شعدنا غيرك. كل بياض الدنيا نقطة ينضميرك صدق تستاهل لقلك على ميرك. وحدت كل الطوائف اي وحك دم الذبيح فهمتك شيعوية سن وصابئ الجنة ومسيح. وان حب الوطن لمنا وكل غلط رد للصحيح. منهجك منهج محمد واضح وجدا صريح. بيك صرنا وبوجودك انتصرنا جالك احنا وصار بيدك والله مرنا. مؤمنين بكل شي بيك وما خسرنا زودك البر الامان احنا عبرنا.
طيب استمعنا إلى هذه الأنشودة تحت عنوان راية الله، طلبت منا الاستماع إلى هذه الأنشودة الأخت أم أحمد من العراق.
نعم، وإلى الأخت ابتسام من اليمن. أزهار الياسمين لا تتعب أحدا في البحث عنها لأن عبيرها الزكي يدل عليها. كذلك بعض البشر نعرفهم بما يفوح من طيب أفعالهم. كانت هذه الكلمات للأخت ابتسام من اليمن. نعم، ومن السعودية هذه مشاركة الأخت هدى تقول علمتني آية قال الله جل جلاله فتبسم ضاحكا من قولها. الابتسامة حدث عظيم استحق أن يسجله القرآن، فهي لا تكلف شيئا ولكنها تعني الكثير. أحسنتم. كم يعني مرات ومرات نقرأ هذه الآية من دون أن ننتبه إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يقول عبثا. عندما يأتي بشيء يأتي بتسجيل حالة أو بتسجيل شيء في القرآن العظيم فهناك غاية. طيب، يعني هذا الدرس يعني أشارت إليه الأخت هدى بأن الابتسامة حدث عظيم والله سبحانه وتعالى سجل هذا في القرآن، ولكن نحن في بعض الأحيان نبخل حتى بابتسامة لمن نلقاه، ولربما هذه الابتسامة هي التي يعني تغير الكثير من الأمور. على أي حال، شكرا لهدى من السعودية، وإن شاء الله مزيد مما تعلمتيه من القرآن الكريم إن شاء الله. نعم.
وأيضا الأستاذة بخيت صالح من اليمن كتبت الشدائد مهما بلغت لا تدوم، فرحمة الله أعظم وفرجه أقرب. اللهم نسألك تفريج الهموم وتيسير الأمور وستر العيوب ولين القلوب. شكرا لك يا الأستاذة بخيت صالح من اليمن.
نحييكم من جديد ونحيي مستمعنا الكريم أبو قاسم من البحرين. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم أبو قاسم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله. أهلا وسهلا ومرحبا.
الله يحفظكم إن شاء الله.
فضلوا.
شكرا جزيلا.
عندما نريد أن نتكلم على ثامن الحجج الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، أولاً لماذا سمي الرؤوف؟ يمتاز الإمام الرضا عليه السلام عن غيره بأنه يعلم حاجة زواره قبل أن يذكروا حوائجهم وما أعظمها من خصلة. النقطة الثانية، عندما نقرأ عن زيارة أو المناسبات عندنا العقائدية نرى لا تخلو مناسبة إلا وفيها زيارة الإمام الحسين عليه السلام. إلا أننا نجد بأن زيارة الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام أكثر ثوابا من زيارة الإمام الحسين عليه السلام. وتعلل الرواية في ذلك بأن الإمام الحسين عليه السلام تزوره العامة والخاصة، أما الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام لا يزورنه إلا الخواص من شيعته. فلذلك هذه فرصة لمن يريد أن يتعرف على الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا، خصوصا مع الانفتاح الإعلامي. نذكر لكم بشكل سريع من خواص الإمام الرؤوف عليه السلام، كان يلقب بعالم آل محمد صلى الله عليه وآله، حيث أنه كان يناظر كبار العلماء في المذاهب المختلفة، وخصوصا كانت في مجلس المأموم العباسي، وكان يحاججهم بالحجج الدامغة. وأيضا من خواص الإمام الرؤوف علي بن موسى الرضا عليه السلام أنه هو الوحيد في الشيعة وفي الأئمة عليهم السلام الذي قبل ولاية العهد، وإن كان بين قوسين كما نقول تحت ضغط المأموم العباسي. أيضا نلاحظ بأن الإمام عليه السلام قبل ولاية العهد، هذا اعتبروه بأنه خطوة سياسية ذكية من الإمام عليه السلام.
صحيح.
أيضا يمتاز الإمام عليه السلام بأنه كان محبوبا سلام الله عليه. قد واحد يقول زي كل الأئمة محبوبين، لا، كان الإمام يمتاز بأنه محبوب من جميع الفئات ومن جميع الناس. أيضا الإمام عليه السلام امتاز بأن الكتب تكتب خصوصا بعد وفاته كرامات الإمام عليه السلام، ليس الكتب القديمة فقط، بل حسب ما سمعت بأن هناك توثيق إلى حد هذه اللحظة، توثيق من الجمهورية المباركة ورصد الكرامات التي تحصل والتحقيق فيها التي تحصل إلى زوار الإمام عليه السلام وقضاء حوائجهم. أيضا في النهاية نقول اشتهر الإمام عليه السلام بالتوحيد، وأتمنى هذه النقطة أن تصل إلى جميع المسلمين، خصوصا الذين يتابعون مع الأسف الشديد بعض التواصل الاجتماعي الذي من الفضاء الذي فيه فضاء في الواقع. نقول اشتهر الإمام عليه السلام بسلسلة الذهب، وهي في قمة توحيد الله سبحانه وتعالى، وهي المعروفة لا إله إلا الله حصني. نتمنى من المسلمين أن يركزوا في سلسلة الذهب، كيف كان الإمام الرضا عليه السلام وكذلك أبناء وآباء يوحدون الله سبحانه وتعالى.
جزاكم الله خير الجزاء.
على الرضا عليه السلام.
السلام الله عليه. أحسنت أبو قاسم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من البحرين.
لا تنسونا من صالح دعاكم وأنتم في منتدى الإذاعي.
نعم، شكرا جزيلا لكم. وأيضا معنا الأخ أبو مهدي من اليمن عبر الهاتف. سلام عليكم
أبو هدى.
نعم، سلام عليكم.
سلام عليكم.
أبو روح الله.
أبو روح الله.
نعم، عفوا أبو روح الله. السلام عليكم.
يا أبو هدى، إلى أبو روح الله.
نعم، الله يا منبر الحرية.
يا أهلا وسهلا
لك، حياك الله. نعم،
ويا منبر الحد، صوت الحد.
حياكم الله.
حياكم الله وحيا مستمعيكم الكرام من شعب الإيمان والحكمة. نحييكم بأفضل تحية، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
حياكم الله. عليكم السلام.
تعقيبا على المتصل الأخير في الرواية المروية عن علي بن موسى الرضا، عن أبيه، عن جده، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الآله الطيبين الطاهرين، لا إله إلا الله حصني، من دخل حصني كان في أمني. هذا السند، سند هذا الحديث، روى رواة الأحاديث أنه لو وضع على مجنون لصحي وعاد إليه عقله،
لعظمة رجال هذا سند هذا الحديث. نعم في مناسبة ذكرى يوم الكتاب أو أسبوع الكتاب.
نعم.
في هذه المناسبة نذكر السلبيات والإيجابيات، بعض السلبيات وهي الغالبة في هذا الفترة التي لحقت في تراث الإسلام. فلحق تراث الإسلام ما لحقه من التزييف والتدجيل والتضليل حتى أصبحت الأمة بهذا الشكل، ترى ما فيها من المتناقضات، وترى ما فيها من المظالم، وترى فيها من البعد. أول ما تعرض له هو تعرض لما جاء به الإسلام. أول شيء قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وسلم المروي عنه في أكثر من موطن: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله أعطيته أهل بيتي، أهل البيت والقرآن الكريم وكل الكتب وكل الروايات وكل الأشياء التي تصادم القرآن ينبغي أن نضعها جانبا. فالأمة أحوج ما تكون في هذه المرحلة إلى الإسلام الصحيح الصافي الخالي من التضليل ومن الضلالات. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. فأعظم كتاب هو كتاب الله والقرآن الكريم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، لكن للأسف الشديد أن هناك كثير من الدراسات التي توضع لإبعاد الناس عن هذا الكتاب، عن قيمه ومبادئه الذي هو رحمة للعالمين، أتى بالرحمة للعالمين ليس لأمة محصورة أو لطائفة محصورة بل للعالمين أجمع لكي ينتفعوا منه. فينبغي أن تكون دراستنا للكتاب مع مراعاة ألا نصطدم في يوم من الأيام مع هذا القرآن الكريم الذي هو رحمة للعالمين. نعم.
نعم. أحسنت.
نعم. شكرا جزيلا لك الأخ أبو روح الله. نعم. من اليمن، شكرا على هذه المشاركة.
أحسنت وبارك الله فيك.
شكرا لكم.
نعم، أشكر الأخ أبو روح الله الذي فتح لنا باب حديث، ولكن لا نريد أن نفتحه أكثر من هذا لأن المجال لا يسمح بذلك. ولكن فقط ملخص الكلام أنه أذكر نفسي وأذكر أصحاب القرار، أصحاب العلماء الحوزات العلمية، بأن الرسول يبث هذه الشكوى من قومه: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ما دلالات هذا الكلام؟ كيف نعود إلى كتاب الله؟ ما يعني مصداق هذا الكلام في عصرنا هذا؟ هل حقا نحن ابتعدنا عن القرآن؟ هل اتخذنا القرآن؟ يعني هناك تعبير دقيق جدا من القرآن، يقول اتخذوا هذا القرآن، يعني لم يهجروا القرآن. صحيح. بشكل كامل لا، بل جعلوا القرآن بين أيديهم ولكن اتخذوه مهجورا. نكتفي بهذا المقدار، ونشكر الأخ بروح الله، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأن يجعلنا من الذين يؤدون حق تلاوة كتاب الله الكريم. أبو حسين من العراق تحدث لنا عن الأمثال العربية، تقول: العرب في أمثالها أحمق من الحبارة، الحبارة بضم الحاء وفتح الباء، طائر بري كبير الحجم، جميل الريش، سريع الجري، يعيش في الصحاري، ورد ذكره في لسان العرب وتهذيب اللغة وغيرهما بوصفه طائرا مألوفا عند العرب في الصحراء، وكانوا يعرفون عاداته جيدا. وسبب قولهم أحمق من الحبارة لأنها إذا فزعت مشت على وجهها فلا تطير إلا بعد أن تؤخذ، أي أنها تؤخر الطيران حتى يتمكن الصياد منها. وهذا التصرف اعتبر حمقا عند العرب الذين كانوا يعظمون الفطنة وسرعة البديهة. نعم. المصادر: كتاب أخبار الحمقى والمغفلين لابن الجوزي، ولسان العرب لابن منظور. أبو حسين من العراق، أحسن، شكرا لك على هذا المثل و فلسفة تكوين هذا المثل. أحسنت أبو حسين. نعم.
نعم، في هذه اللحظات أيضا معنا الأخ عبد الحسين الشريخي من العراق عبر الهاتف. سلام عليكم أخ عبد الحسين، أهلا وسهلا بك.
السلام عليكم.
وعليكم حياكم الله.
العبارة العروية الأخت العزيزة عليا إلى الأخ العزيز أمير إلى مستمعي الكرام،
حياكم الله.
لو تحدثنا اليوم عن الثقافات الموجودة في المجتمعات خاصة المجتمعات الإسلامية لا ترتبط على فقط التعامل كمجتمع، التعامل مع الآخرين، وإنما التثقيف هو جزء من التثقيف هذا. بس لكن نلاحظ الاطلاع في الكتب، في الكتب خاصة الكتب الدينية، الكتب العلمية، الكتب الاجتماعية لها طابع كبير في تثقيف الإنسان، حيث توجد معلومات في ذلك الكتاب لن نتطلع لها في حياتنا اليومية، وعندما نقرأها نستفيد منها في عدة أمور، في عدة أمور، في ناحية التكييف المجتمعي، من ناحية التعامل مع الآخر، من ناحية المعلومة التي تكون راسخة في الدماغ. فاليوم المعرض طهران للكتاب خطوة إيجابية جميلة جدا، حيث يتطلع العالم كله إلى الجمهورية الإسلامية بأنها دولة مثقفة ترعى الكتاب، ترعى قراءة الكتاب، ترعى المعلومات، دولة متطورة بجهود شعبها، بجهود حكومتها. فالتوجه اليوم لمعرض الكتاب في العاصمة طهران له طابع نفسي قبل أن يكون طابع فكري، يعني عندما تأتي إلى المعرض وتوجد كتب لن تطلع عليها، فتوجد كتب لن تقرأها سابقا موجودة في هذا المعرض، دليل واضح على أن الثقافات موجودة في الشعوب الإسلامية المتطورة، في الشعوب الإسلامية التي ترعى الكتاب من الناحية الثقافية، من الناحية التكنولوجية، من الناحية الإسلامية. فهذا شيء جدا جميل، ويجب على الشاب وعلى كل إنسان أن يتطلع، لأن خير صديق بالزمان كتاب. الصديق الذي يشغلك عن هموم الحياة هو الكتاب، يجب علينا أن نستفيد من الكتاب ونترك لا نترك المسموعات والمرئيات والإنترنت، لأن الكتب هي أساس المعلومة. عندما تريد معلومة تجدها في الكتاب بعد الإنترنت، أخذت المعلومة من الكتاب الأساس. ونسأل من الله أن يحفظكم ويحفظ جمهور الإسلامي، وشكرا جزيلا لكم.
أحسنت. نعم. شكرا لك عبد الحسين الشريخي من العراق.
نعم.
جزاك الله خير الجزاء على هذه المشاركة. في الواقع عن يعني موضوع المطالعة والكتاب، وهذه الأيام تقام في طهران الدورة 36 لمعرض كتاب طهران، مشاركة دولية وحضور لافت من قبل مختلف دور النشر في إيران وكذلك في العراق. هناك ضيف شرف خاص في هذا في هذه الدورة، وأيضا حضور دولي في هذه الدورة أيضا من المعرض. بالأمس كنا نتحدث مع ضيف البرنامج حول المعرض،
برنامج
دنيا الشاب. نعم. وكان هناك إشارة ضيف البرنامج الدكتور عدنان غزي إلى أن المشكلة الأساسية يعني انخفاض نسبة المطالعة فيما بين بلداننا، يعني الشعب المسلم.
صحيح.
نعم. المشكلة بأنهم حقيقة قيمة الكتاب هذه. صحيح. القيمة ليس القيمة والثمن المادي، بل مكانة، يعني نقصد المكان، مكانة الكتاب ومكانة المعرفة حقيقة. بالرغم من تأكيدات الإسلام، تأكيدات القرآن، أكثرهم لا يعلمون، أكثرهم يجهلون، أكثرهم للحق كارهون، ولكن بالمقابل أيضا نجد هذه العزوف عن الكتابة. لربما في بعض اللقاءات أنا قلت هذا الكلام، بأنه الإمام علي عليه السلام يقول من تساوى يومه فهو مغبون.
صحيح.
ولكن الشخص الذي يقرأ يطالع في كل يوم، يعني تتوسع مساحته الإدراكية وفهمه يتوسع أكثر فأكثر، فهذا الشخص يعني لا يكون يتساوى يومه، لأنه اليوم تعلم شيء كان يجهله في الأمس، وبالتالي لا ينطبق عليه هذا الكلام، فليس مغبونا بالتالي. على أي حال، هذه المناسبة وهذه المشاركة للأخ عبد الحسين دعتنا إلى أن نتوقف عند هذا الموضوع ونأخذ فاصل
ونعود إليكم. ايضا معنا الاخ عبد الغني من اليمن. سلام عليكم الاخ عبد الغني.
حياك الله عبد الغني.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
يا اهلا وسهلا ومرحبا.
اهلا وسهلا بك.
نعم
نعم، تفضل الاخ
عبد الغني. حياك الله، تفضل، نستمع الى مشاركتك.
اليمن من صنعاء.
يا اهلا وسهلا. نعم. تحيه لك ولاهل اليمن.
الذي علمنا الإحسان وكيفية الإحسان.
نعم.
قال سبحانه وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ قال أيضا: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها.
نعم.
هذا هو خلق الأنبياء. هم الأنبياء جميعا يحسنون، وأكثر الناس إحسانا وإخلاقا وإحسانا وخدمة للمجتمع الذين يعيشون فيه أو من أرسلوا إليه. هو إحسان الناس وخدمة المجتمع وتقديم المعروف والجميل إلى الناس جميعا حتى العدو، يعني المسلم، الخصم المسلم إذا أساء إليك قال الله ابدع بالتي هي أحسن. هو علم القرآن وعلم الله سبحانه وتعالى وما علمنا الله وهو قلوب الأنبياء. نمر عليهم وننصح أن يتمسكوا بهذا وبخلق القرآن الكريم وخلق الأنبياء وهو الإحسان. ومعنا درس كافي كبير جدا، نبي الله يوسف عليه السلام وكذلك نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حين كان يحسن إلى الناس رغم أنهم كنوا له العداوة أربوه، إنه كان يريد لهم الخير كله ويقدم لهم الخير كله. لعل وعسى يدخلوا معه في نفس الطريق وهو قلوب الإسلام، وهو الإحسان كما قال الله سبحانه وتعالى: جزاء الإحسان إلا الإحسان.
جزاء الإحسان إلا الإحسان. أحسنت.
شكرا لك الأخ عبد الغني من اليمن، نشكرك على هذه المشاركة. وأيضا لدينا مشاركة من الأخ محمد عبد الكريم من القطيف.
نعم.
بعث لنا هذه المشاركة وأيضا لغز.
نعم.
يعني يختم هذه المشاركة باللغز. نعم.
طيب، يقول بعد تحيتي والسلام: أكثر من قول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، لأنه إن شرح الله صدرك لن يكون هناك عوائق داخلية، وإن يسر أمرك لن يكون هناك عوائق خارجية. أسأل الله اللطيف القدير أن يرزقني وإياكم صدورا منشرحة، أمورا ميسرة، ونفوسا مطمئنة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وهذا لغزه الخفيف كما يصفه: شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم، شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم، يتكون من أربعة أحرف. إذا حذفنا الحرف الأول أصبح يعني سوف أجيب إذا قلت هذا. على كل حال، يقول أصبح ريق، فالجواب تحت القدم. ماذا يكون تحت القدم؟ ريق.
لا أعرف.
نعم. لا
بانتظار. نعم، بانتظار. نعم. المستمعين.
لا بأس، لا بأس، لا بأس، ولو دقائق يعني معدودة
ولكن نحن
ولكن بانتظار. نعم، مع تحيات أخوكم محمد عبد الكريم من القطيف. أحسنت، شكرا جزيلا لك الأخ عبد الكريم. نعم. معنا عذراء.
عذراء المصور. السلام عليكم عذراء.
السلام عليكم ورحمة الله.
هو وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أهلا وسهلا
للأمير وللغاني عنياء ولكل
المستمعين. حياكم الله.
شكرا جزيلا لك عبرة.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
الله يحفظكم ويخليكم. طبعا أنا اليوم لدي مشاركة حول التعبير عن المشاعر. أقول إن المشاعر والأحاسيس ينعكاس على لوحة نفس الإنسان.
نعم.
حيث يواجه ما يسره وما يحزنه ومن يرتاح إليه ومن يزعجه وما يرضيه وما طبعا يبغضه طبعا. وهذه الانطباعات تترجمها المشاعر والأحاسيس التي تظهر على قسمات وجه الإنسان وعبر أحاديثه وكلامه. وفي الحالة السوية يفصح الإنسان عن مشاعره تجاه الأشياء والأحداث والأشخاص أيضا طبعا، مما يجعله أكثر حيوية وتفاعلا مع الحياة.
نعم.
ويجدد نشاطه النفسي وكذلك العاطفي وينظم علاقته بمن حوله. وقد يكبت البعض مشاعره ويقمعها مما يحدث له إذا نفسي. يعني بعض الناس إذا صار يكبت مشاعره حتما طبعا راح يأذي نفسه ويضعف تفاعله مع الواقع المحيط به.
نعم.
طبعا
نعم.
وهذا بمرور الزمن يصاب الإنسان بتبلد الأحساس وجفاف المشاعر. ولعل من معاني قسوة القلب التي تحذر منها النصوص الدينية كسل مستوى الإداء العاطفي وجمود المشاعر والأحاسيس الإنسانية. طبعا كلنا نعرف أن التفاعل العاطفي هو ميزة إنسانية يختلف بها الإنسان عن الجمادات. طبعا هذه الجمادات التي لا مشاعر لها، يعني بعض الناس إذا اختفت منه المشاعر شوفوا يعني شنو فرق عن الجماد، صار حالة حال الجمادات.
صحيح.
اللي معتها مشاعر وأحاسيس.
نعم.
أصلا وحتى أكو آية تقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
نعم.
يعني شوف وصف القرآن الكريم للإنسان القاسي اللي ما عنده مشاعر، يعني شبهها بالحجارة اللي هي أصلا جماد لا مشاعر لها.
نعم.
فإنه من الأفضل أن يعبر الإنسان عن مشاعره الإيجابية.
نعم.
للآخرين، وهذا الشيء طبعا يحسن أداءه العاطفي ويسعد الآخرين. مثلا إذا أحب أحدكم صاحبه فليعلمه، يعني مثلا أنا أرتاح لك أنا أحبك.
صحيح.
مثلا إذا شاهد الإنسان منظر جميل لازم يعبر، يقول إنه مثلا هذا المنظر جدا جميل ومريح.
صحيح.
يعني إنه الإنسان لازم يعبر عن مشاعره.
صحيح.
لا يكبت مشاعره تجاه الآخرين، وهو يساهم أيضا بتقوية العلاقة حتى العلاقات الزوجية. يعني الزوج إذا قال لزوجته أنا أحبك هذه أيضا تساهم بتقوية العلاقة
أكيد.
الزوجية. طبعا وأشكركم أخي أمير.
أحسنتي عذراء. وهناك تعبير تعبير عن مشاعر. نعم، هناك تعبير عن مشاعر صارخة كنا نستمع إليها أثناء حديثك معنا لطفل أو طفلة لا أدري على أي حال. بلغي تحياتنا لها ولكم جميعا. شكرا لك عذراء.
شكرا جزيلا لك عذراء.
الله يحفظكم ويخليكم وتحياتكم
ومشكورين
على هذا
التقديم.
شكرا.
شكرا. شكرا.
طيب أيضا لدي مشاركة عبر الواتساب. الأخ صبحي عبد الحميد بعث لنا هذه المشاركة. طبعا الأخ صبحي بعث الإجابة الصحيحة أيضا للغز الأخ.
نعم.
نستمع إلى مشاركة الأخ صبحي عبد الحميد.
تحية لكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم. حكمة أو حكم، لا تهزمك الدنيا ولا يخيفك وقاعها، قل دائما أعوذ بالله من جهد البلاء وسوء القضاء.
نعم.
وأيضا معلومات ثقافية، شقت قناة بنما 1904 الميلاد ضمن الرئيس الأمريكي روزفلت. والمهتمة غاندي أطلق على ثورته ثورة الملح ضد الإنجليز لأنهم منعوا الملح عن الشعب الهندي. فضيلة الفقر، راحة النفس، فراغ القلب، خفة الحساب. وأخيرا أضف إلى معلوماتك.
نعم.
كنية النمل تسمى أبو مشغول، كنية صغير الصقر يسمى ثرناس، وكنية ابن الأرنب يسمى عكرمة. وشكرا لكم.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن. شكرا
والإجابة.
على الإجابة نقرأ في البداية لغز الأخ محمد عبد.
نعم.
الكريم، شيء يستخدمه جميع الناس تحت أقدامهم يتكون من 4 أحرف، إذا حذفنا الحرف الأول أصبح في ريقهم. ماذا يكون الإجابة؟ ماذا تكون الإجابة؟ نعم. الإجابة طريق. نعم. الأخ صبحي بعث لنا الإجابة الإجابة الصحيحة.
غرفة السيطرة تشير الأخت أمينة بأن أرض.
الأرض.
أرض. إذا حذفنا الهمزة رض.
رض. يعني. ما معنى رض؟ أمينة.
نعم مراجعة إن شاء الله.
لكن إذا حذفنا طريق حذفنا الحرف الأول الطاء.
الصحاريق. نعم.
شكرا لك الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن وشكرا لك الأخ محمد عبد الكريم من القطيف. شكرا على هذا التواصل البناء و. الطيب مع برنامج المنتدى الإذاعي.
وشكرا لكم جميعا على طيب المتابعة والمساهمة والمشاركة وحياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتمنى لكم يوما جميلا بإذن الله وفي أمان الله.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا فيما يخص الموجات القصيرة لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها إن شاء الله. مستمعين الأعزاء في اليمن بإمكانهم التقاط برامج إذاعتنا على الموجات القصيرة على طول 19 متراً بذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز وذلك من الساعة 9:30 حتى الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت طهران أي من الساعة 6:00 حتى الساعة 8:30 فجراً بتوقيت غرينتش. وأيضاً على هذا الطول أي 19 متراً وبنفس الذبذبة التي قدرها 15240 كيلو هيرتز وذلك من الساعة 1:00 حتى الساعة 3:00 بتوقيت طهران أي من الساعة 9:30 حتى الساعة 11:30 صباحاً بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 19 متراً وبنفس الذبذبة 15240 كيلو هيرتز وذلك من الساعة 3:00 حتى الساعة 6:00 مساءً بتوقيت طهران أي من الساعة 11:30 صباحاً حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. وأيضاً على طول 19 متراً وبنفس الذبذبة قدرها 15240 كيلو هيرتز وذلك من الساعة 6:00 حتى الساعة 9:00 بتوقيت طهران أي من الساعة 2:30 حتى 5:30 عصراً بتوقيت غرينتش. نتمنى لحضراتكم قضاء أطيب الأوقات مع إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 14 من ذي القعدة عام 1446 هجري قمري، والمصادف 22 من شهر أردي بهشت عام 1404 هجري شمسي، والموافق 12 من مايو أيار عام 2025 ميلادي. في 22 من شهر أردي بهشت عام 1364 هجري شمسي، والذي كان مصادفاً 12 من مايو أيار عام 1985 ميلادي، فجرت عصابة المنافقين الإرهابية ومعها باقي العصابات الإرهابية المناوئة للثورة الإسلامية والشعب الإيراني، فجرت قنبلة زرعتها في شاحنة بمنطقة ناصر خسرو البازار وسط العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في إطار تنفيذها للمؤامرات الغربية لتضعيف النظام الإسلامي وتحريض الشعب الإيراني ضد النظام. وكانت القنبلة تزن 50 بونداً من مادة TNT الشديدة الانفجار، واستشهد جراء الانفجار 9 أشخاص وأصيب 45 آخرون. وكانت عصابة المنافقين الإرهابية التي ارتكبت مئات الجرائم واغتالت الكثير من العلماء والمواطنين الأبرياء في إيران، ارتمت في أحضان النظام البعثي في العراق إبان الحرب التي فرضها الدكتاتور العراق المخلوع صدام على الجمهورية الإسلامية لتكشف عن زيف ادعاءاتها وتبين عمالتها لأعداء إيران الإسلامية. في 14 من ذي القعدة عام 1294 للهجرة ولد في مدينة تبريز بشمال غرب إيران الفقيه والعلامة آية الله ذنوري. وتلقى ذنوري المقدمات من العلوم الدينية في مدينة تبريز، ثم سافر إلى النجف الأشرف بالعراق لدراسة الفقه وباقي العلوم الدينية عند كبار علماء عصره. وبعد بلوغه درجة الاجتهاد رجع ذنوري إلى إيران ليشتغل في تدريس طلبة العلوم الدينية. ولآية الله ذنوري مجموعة قيمة من المؤلفات، منها القضاء والشهادة وهامش على العروة الوثقى. وأخيراً وفي 12 من مايو أيار عام 2008 للميلاد، ضرب زلزال عنيف بقوة 7.9 بالعشرة على مقياس ريختر مدينة سيتشوان في جنوب غربي الصين. وتسبب الزلزال بمقتل 87 ألف شخص وإصابة أكثر من 380 ألفا خلال لحظات، بالإضافة إلى تدمير مئات الآلاف من المباني وتشريد عشرات الآلاف. وعلى أثر زلزال سيتشوان المدمر، قدمت أكثر دول العالم المساعدات الإنسانية لإغاثة المنكوبين. يذكر أن زلزال سيتشوان يعتبر من أكبر الزلازل المدمرة التي ضربت الصين خلال العقود الثلاثة الماضية. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من سلسلة حلقات صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
Thank you. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء ونلبي دم الشهداء. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلغن دماء صبر الأرض. من جرح عدي سنقيم هنا الفرض. ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبوا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المستمعين، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في برنامج الواحة الأدبية. نتمنى لكم دوام الصحة والفرح والسرور. في مدح الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائنا المستمعين، أحمد بن يوسف بن محمد الزعفريني من الشعراء الذين أبانوا فضائل الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ولد بدمشق عام 767 هجري، وتوفي عام 830 هجري، برع في النظم، له ديوان شعر.